قوله المقامة
مع صفة الكمال اللي هي صفة الكمال اللي هي تتعلق بالأصناف التي سيذكرها الآن، عبد، صبي، كذا، فالانتفاء صفة الكمال المعتبرات في صحة الجمعة تترقف على كذا ولو أمر وكانوا يعني العدد لا يتم إلا بهم فالجمعة غير صحيحة.
قال رحمه الله: وحيث فيها الأربعون تموا بما عداهم أو كان ذلك في غير الجمعة صح أن يضم.
هنا أمرين اثنين، الأمر الأول أن الصلاة غير الجمعة، هذا فيما يتعلق بالصلاة، أو فيما يتعلق بالحال أن عدد الأربعين في صلاة الجمعة عدد الأربعين كامل دون هؤلاء، دون الصبي، دون المسافر، دون العبد ممن سيذكر الشيخ الآن. إذن شيء يتعلق بالحال وشيء يتعلق بالصلاة، إن كانت الصلاة صلاة غير الجمعة فصحيحة مطلقة، وإن كانت صلاة في الجمعة فهل العدد تام بهم ولا تام من غيرهم؟ إن كان تاما بهم لا تصح، إن كان تاما بغيرهم تصح. يبقى تصح في حالتين، في غير الجمعة مطلقة، وفي الجمعة إن كان العدد تم لغيره. نعم.
قال رحمه الله: وهم ستة، العبد والصبي والمسافر، كذاك حر البعض أي المبعض. وقوله وهو ظاهر حشو. ومحدث وكل ذي رجس خفي أي من عليه نجاسة خفية. وحال كل منهما أي المحدث ومن عليه نجاسة لم يعرفي بأن جهل حالهما.
نعم. يبقى إذن عندنا كم؟ عندنا ستة، العبد والصبي والمسافر والمبعض أربعة، والمحدث خمسة، وكل ذي رجس خفي عليه نجاسة خفية ده رقم ستة. فهؤلاء الستة إن تقدم واحد منهم للإمامة، تقدم واحد منهم للإمامة وكان ذلك في صلاة الجمعة، نسأل عن أمام العدد به أو بغيره، وإن كان في غير الجمعة يبقى تصح مطلقا.
قال رحمه الله: والسادس من تصح منه الإمامة لكن تكره لفسقه.
نعم. يعني هنا حكمها إيه؟ حكم الإمامة هنا صحيحة مع الكراهة. ما معنى صحيحة مع الكراهة؟ يعني من ناحية الصحة هي صحيحة، ولكن الشرع يدعو إلى ترك ذلك، فإن فعله جاز. نعم.
لكن تكره لفسقه ولو لبدعة له، أي وهو الفاسق والمبتدع الذي لا
يؤمن. الفاسق والمبتدع واثنين يعني في نفس الشطرة، يعني لفسقه واحد ولو لبدعة، هذه كده ايه اثنين. طبعا يقصد الشيخ بهذا الإشارة إلى أن البدعة من الفسق، لأن البدعة هي مخالفة أوامر الشرع، الفسق هو مخالفة أوامر الشرع، الخروج على أوامر الشرع، والمبتدع خارج على أوامر الشرع باتباع غير الرسول أو بزيادة في الدين لم يأذن بها الله. لكن يعني كأنه تخصيص بعد تعميم. نعم.
وهو الفاسق والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته كالقدري فيكره الاقتداء بهما.
طبعا هنا يحترز علشان بعد شوية يتكلم على من يكفر ببدعته، فيقسم المبتدع إلى قسمين: من لا يكفر ومن يكفر. نعم، فالذي لا يكفر ببدعته أو لا يكفر ببدعته، علشان نبقى دقيقين نقول يكفر. لماذا؟ كما أشار الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة، إن يكفر الفرق كلها بتكفر بعضها تقريبا، لكن يكفر يبقى معناها إيه؟ هو في حكم الشرعي فعلا كذلك، فعلا كذلك. نعم
قال رحمه الله: سيكره الاقتداء بهما وإن لم يوجد غيرهما، واختص بصفات مرجحة.
طبعا يعني هنا يكره الاقتداء بهما وإن لم يوجد غيرهما واختص بصفات مرجحة، يعني لو كان فيه صفة الفقه، فيه صفة الورع، فيه لأن طبعا مسألة البدعة مسألة مختلفة تماما عن مسألة الزهد والورع والفقه. يعني مسألة اعتقاد بدعة هذه مسألة مسألة إضافية إلى هذه الأشياء لا تعارضها، كما قالوا كان عمرو بن عبيد، وهذا كان من المعتزلة بل من شرار المعتزلة، كان يخضع لفرط زهده الناس، كانوا يخضعون لفرط زهد، يعني كان من الزهاد جدا جدا، ومع ذلك كان رأسا في البدعة. نعم.
قال: أما من يكفر ببدعته كالمجسم القائل بأن الله جسم كالأجسام ومنكر العلم بالجزئيات، فلا يصح أن يكون إماما بحال كما علم مما مر.
طبعا لأن ده كافر، والكافر طبعا قدمنا في البداية من لا تصح منهم إمامة هم كافرون، هم كافرون، من لا تصح منهم إمامة هم كافر، هم كافرون. أول شيء في الإيه؟ في من لا تصح إمامته الكافر، فده يقول الله جسم كالأجسام، هذا كفر. أو يقول الله يعلم مجمل الأشياء لكن لا يعلم جزئيات الأشياء، هذا أيضا كفر، وهذه أحد المسائل التي كفر بها الفلاسفة. نعم، هذا لا تصح إمامته. فإذا الكلام في من؟ الكلام في صاحب بدعة لا يكفر. كان هنا البدعة نوعان: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، فالكلام عن المبتدع غير الكافر لبدعته.
قال رحمه الله: أو كان كالفأفاء، وهو من يكرر الفاء في السورة أو البدل إلا فاء في الفاتحة.
ده رقم ثلاثة، فأفاء. الشيخ كان دقيق جدا، ما قالش أو كان فأفاء مثلا، إنما قال أو كان كالفأفاء، يعني الكاف هنا للتشبيه عشان يدخل فيها كل من كان كذلك. الفأفاء من يكرر الفاء في السورة أو البدل، يبقى الكاف تشبيه للسورة والفاء للبدل، لأن سورة الفاتحة لا يوجد فيها فاء، سورة الفاتحة لا يوجد فيها فاء، فبقى المقصود هنا في البدل اللي هو بدل الفاتحة. إذا اجتمع مثلا جماعة وهم لا يستطيعون مثلا فيه من لا يستطيع قراءة الفاتحة لكن يستطيع أن يقرأ سورة أخرى غير الفاتحة، وهذه السورة أو هذه الآيات فيها فاء وهو يفأف، فإمامته مكروهة. نعم.
قال رحمه الله: ومثله من يكرر الواو أو غيرها من الحروف.
من يكرر الواو يبقى مثل الفأفاء، أو غيرها من الحروف أيضا هو مثل، ولذلك قلنا الشيخ أشار بالكاف التي للتشبيه أو كان كاف لأجل أن يدخل كل هؤلاء، سواء الحروف اللي موجودة في السورة أو الحروف اللي ليست موجودة في السورة هتكون موجودة في بدل السورة عند من لا يستطيع قراءة الفاتحة ويأتي ببدلها.
واللحان واللحان على النظم أي لاحن إن لم يحل شيئا من المعاني.
هناك كنا نتكلم عمن يحيل المعاني، يبقى عندنا لحان في الفاتحة ولحان في غير الفاتحة، ولحان فيهما يحيل ولحان فيهما لا يحيل. فالشيخ هنا تكلم عن اللحان أي من يلحن ولحنه لا يحيل شيئا من الايه من المعاني. وكان الشيخ أشار إليه فيما سبق لما قال مثل مثلا من يقرأ قول الله تبارك وتعالى الحمد لله، من لا يحيل المعنى فرفعها الحمد لله تصح إمامته مع الكراهة، لا قاله فيما تقدم. وقد جاء بها هنا إن اللحان الذي يحيل شيئا من المعاني الذي لا يحيل شيئا من المعاني، اللحن الفاعل لا يأتي بمعنى جديد وإنما هو نفس المعنى، فإمامته مكروهة فقط صحيحة مع الكراهة.
قال وكذا من تغلب على الإمامة ولا يستحقها.
نعم هذا أيضا صلاته إمامته مكروهة، إمامته مكروهة، تغلب على الإمامة بسلطانه يؤم الناس وهو ليس أهل الإمامة أو لا يستحق الإمامة، هو إمامته صحيحة ولكن هناك من هو أولى منه ومن هو أحق منه إلا أنه بفرض صفوته أقصده.
قال والموسوس.
نعم ومن لو عددناهم نعدهم للأهم كم؟ الفاسق المبتدع الذي لا يكفر، الفأفاء إلى ثلاثة، الفأفاء ونحوه أربعة، اللحان خمسة، من تغلب على الإمامة ولا يستحقها ستة، الموسوس. نعم.
قال ومن يكرهه أكثر القوم لمذموم شرعي.
طبعا هنا يشير إلى أمرين غاية في الأهمية، فيقول رقم سبعة من يكرهه أكثر القوم لمذموم شرعي. أول شيء لابد وأن تكون كراهة هؤلاء الناس المأمومين لإمامهم لأجل أمر شرعي، لا يكرهونه لأجل شيء في صدورهم نحوه، أو مثلا لأمر شرعي هو فيه محق ويطالبهم مثلا بأمر شرعي وهم يكرهون ذلك الشيخ لأمر شرعي يأمر به، أو يكرهوه لأنه مثلا يجتهد في تطبيق السنة بنحو ما، أو المهم أنهم يكرهونه، فهم أولا على صواب وكراهيتهم له في الحق في الشرع يؤيدهم الشرع في هذه الكراهية. طبعا هذا يتعلق بأكثر القوم، أكثر القوم، فإن كان الأكثر يكرهه فهذا فهذا إمامته مكروهة. نعم.
قال وإن كرهه كلهم حرمت إمامته، فإن كرهه كلهم حرمت إمامته.
إن كان الأكثر فهي مكروهة وإن كان الكل حرمت إمامته. نعم.
ومن لا يعتقد وجوب بعض الأركان كالحنفي حيث أتى بها ولو على اعتقاد أنها سنة، فإن تحقق عدم إتيانه بها لم يصح الاقتداء به.
نعم يبقى إذن هنا لو كنت تصلي وراء إنسان وهو يرى بعض الأركان المحققة لديك أنت، يعني اعتبار اعتقاد المقتدي، أنا أعتقد أن هذا ركن من الأركان وهو يعتقد أن هذا ليس ركن، أو مثلا ولذلك لا يأتي به، أو يأتي به لكن على اعتقاد أنه سنة فلا أصلي وراءه. نعم.
كما لو مس فرجه بخلاف ما لو افتصد فإنه يصح.
يبقى لا يعتقد وجوب بعض الأركان تمام، لكن أتى به أتى به ولو على اعتقاد أن السنة ده مكروه، ده رقم كام؟ رقم 8 في المكروهات. إمتى لا تصح الإيه؟ الإمامة. لا تصح الإمامة لو كان إيه؟ لو كان لم يأتي به، لو كان لم يأتي به، لو لم يأتي بهذا الركن فصلاته عندي أنا باطلة، فصلاتي أنا باطلة. نعم.
قال: كما لو مس فرجه، بخلاف ما لو افتصد فإنه يصح الاقتداء به اعتبارا باعتقاد المقتدي.
لو هو مس فرجه تمام، هنا لا يصح الاقتداء به. انت تحققت انه مس فرجه، انت عندك من مس فرجه انتقض وضوءه ووجب ان يعيد الوضوء ولا تصح صلاته، فاذا لا تأتم به. واما اذا افتصد، فعندنا من افتصد لا ينتقض وضوءه، فيجوز الاهتمام به. يبقى فرق بين امرين، بين مس الفرج وبين الاقتصاد. الاقتصاد ده زي الاحتجاب ولكن يكون في العروق يعني.
قال الناظم رحمه الله: ومن بها يخالف الاولى فقط كابن الزنا والمنتفي والملتقط والقن والمبعض المذكور ويستوي الاعمى مع البصير. ثامنها وهو الإمام المرتضى لها دواما من خلا عما مضى، وحيث كان بينهم نزاع مع استواء الكل فالإقراع، وحيث ما تفاضلوا لا يقرع بل أفقه فأقرأ فأورع، فأقدم الجميع هجرة فمن يكون في إسلامه منهم أسن، فأشرف الجميع في الأنساب فخيرهم في الذكر فالأثواب. قال المؤلف رحمه الله: والسابع من بها أي الإمامة يخالف الأولى فقط أي ولا تكره إمامته كابن الزنا.
يخالف الأولى ماشي، ممكن تكون علشان النظم فتفرق معك النظم فيه. ومن بها يخالف الأولى، صح كده؟
نعم.
يخالف نعم. الأولى لأنه هناك كان بيتكلم على على المكروه، وهنا يتكلم عن خلاف الأولى، يعني إمامته خلاف الأولى. نعم. والسابع من بها أي الإمامة يخالف الأولى فقط. مخالفة الأولى هي قسم من أقسام المكروه عند المتقدمين، وأما عند المتقدمين نعم، وأما عند المتأخرين فخصوها بمرتبة أقل من مرتبة المكروه، فجعلوها إيه؟ مكروه كراهة خفيفة، وجعلوا المكروه ما هو مكروه كراهة شديدة، وجعلوا المكروه ما جاء نص فيه بعينه، جعلوا المكروه كراهة خفيفة أو الخلاف الأولى ما استفيد من النسب إلى عكسه. نعم. فدي يتكلم على خلاف الأولى. نعم. ولذلك قال: أي ولا تكره إمامته. نعم.
قال رحمه الله: كابن الزنا، والراجح فيه وفي اللقيط الكراهة.
يعني يشير الشيخ إلى أن ابن الزنا اللي هو معدود هنا واحد، وبعد شوية هيجيب في رقم 3 الملتقط، فحصل خلاف فيهم، هل هو خلاف الأولى ولا مكروه؟ هل هو مكروه كراءة خفيفة خلاف أولى، ولا مكروه كراءة شديدة فتطلق الكراءة بشأنه؟ فقال: لا، الاثنين دول الراجح فيهم الايه؟ الراجح فيهم الكراءة وليس خلاف الأولى. نعم.
والمنتفي باللعان، قال: بأن لاعن أمه ونفاه باللعان.
يبقى الولد الذي جاء بعد اللعان، أو جاء وقد لاعن أبوه منه، الولد الذي وقع عليه اللعان هذا أيضا إمامته خلاف الأول. نعم. قال عندي رقم واحد ابن الزنا، ورقم اثنين المنتفي باللعان، وإن كان هو في ابن الزنا رجح الفراء. نعم.
قال والملتقط أي اللقيط الذي لا يعرف له أب.
أيوة الملتقط هذا رقم ثلاثة، لا نعرف إن كان ابن حر أو ابن عبد أو ابن زنا أو كذا. نعم.
والقني ولو مكاتبا، والمبعض المذكور، وإن زادت حريته فالحر أولى منهما إلا إن تميزا عنه بفقه.
طيب إذن عندي عند رقم واحد ابن الزنا، ورقم اثنين المنتفي باللعان، ورقم ثلاثة الملتقط، ورقم أربعة القن. القن، القن دي معناها اللي هو عبد خالص، ولو مكاتبا حتى ولو كان يعني بينه وبين سيده عقد حرية يدفع له مثلا أقساط، وسيقول الأمر في نهاية الأقساط إلى العتق. والمبعض رقم خمس هو بعض حر وبعض وبعض عبد، وإن زادت حريته حتى لو كان 90% منه حر و10% عبد. قال فالحر أولى منهما، من أولى من القن وأولى من المبعض، لأن العلاقة الآن في المقارنة بين من فيه حر من فيه رق ومن إيه ومن هو حر. الحر أولى من المبعض والحر أولى من العبد الخالق إلا إن تميز عنه بفقه. لو تميز العبد على الحر بفقه فهو إيه؟ فيقدم عليه. وكم من عبد كان في الفقه أعظم من أحرار كثيرين، كان عطاء وكان عكرمة وكان نافع، فكل هؤلاء كانوا عبيدا. نعم.
قال رحمه الله ويستوي الأعمى مع البصير في الإمامة لتعارض المعنيين، وهما أن البصير أحفظ عن النجاسة والأعمى أخشع.
يبقى إذن بالنسبة للأعمى والبصير من هو أولى منهما؟ لا يتقدم واحد منهما على الآخر بميزته من ناحية العمى والبصر، أما من ناحية أخرى كان أحدهما حرا والآخر عبدا، أو كان أحدهما كما سيأتي إن شاء الله فيه ميزة من المزايا التي يقدم لأجلها الفقه والورع وكذا، ففي أمر آخر. لكن من حيث العمى والبصر لو تكافأ يبقى لا نقدم البصير على الأعمى، ليس أولى منه من هذه الناحية، لأن كل واحد منهم عنده ميزة في هذه المسألة. البصير يتحفظ عن النجاسة أكثر من الأعمى، طب والأعمى حضوره في الخشوع أكثر من البصير لبعده يعني عن الملهيات التي تأخذ به الأبصار ومن ثم القلوب.
قال رحمه الله ثامنها وهو الإمام المرتضى، أي المختار لها أي الإمامة دواما لا في حال دون حال، وهو من خلى أي سلم عما مضى من الأمور السابقة.
جميل. يبقى النوع الثامن من الإمامة، نحن تكلمنا على إلى ثمان قسموا الإمامة، فذكرنا من لا تصح منهم الإمامة، وذكرنا من تصح منهم إذ يجهل أحوالهم وعند علم تبطل، وهكذا إلى أن وصل إلى النوع الثامن الآن وهو الإمام الراتب، الإمام الراتب المرتضى المختار. و والذي يداوم على اهتمامه باستمرار وقد خلى من جميع الموانع سلم من جميع الاعتراضات السابقة فيما ذكرناه، لا مثلا عنده كفر ولا عنده لحن ولا عنده مثلا هو خنثى ولا هو، لا هو سالم عن كل هذه. نعم، وكذا انتهت أقسام الإمام. نعم.
قال رحمه الله: وحيث كان بينهم أي بين الجماعة المتصفين بالصفات المطلوبة نزاع في الإمامة مع استواء الكل في تلك الصفات، فالإقراع أي أقرع بينهم لفقد المرجح، فمن خرجت قرعته قدم ندبا.
نعم، يبقى إذا لو أن عندنا من مثل هذا الإمام الأخير من هو سالم من جميع الاعتراضات، جماعة واحد اثنين ثلاثة أربعة أو اثنين، عايزين نقدم واحد منهم إلى الإمامة، لو تقدم واحد ورضي الباقون انتهت المسألة. لكن حيث كان بينهم نزاع، بينهم نزاع، من الذي يتقدم؟ نقدم من؟ نعمل القرعة، نعمل قرعة. ليه؟ لأن المرجحات كلها موجودة، لأن هم مستوين في الصفات، مستوين في الصفات. فمن ناحية الإقراء كلهم قراء، ومن ناحية الورع كلهم ورع، ومن ناحية الهجرة متساوون، ومن ناحية القدم في الإسلام على قدم سواء، وهكذا تساوي. طب ولو تفاضلوا، هو الذي سأتكلم فيه الآن. نعم.
قال: وحيث ما تفاضلوا في الصفات لا يقرع بينهم، بل أفقه في الصلاة أولى بها فيقدم على غيره، لأنه صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في الصلاة وغيره أحفظ منه، ولأن الاحتياج إلى الفقه في الصلاة أكثر لكثرة الوقائع فيها.
نعم، يبقى إذا تفاضلوا فنرجح بينهم بمرجحات، مرجحات بقى موجودة لأنهم متفاضلون، فمعنى أنهم تفاضلوا في الصفات إن لا نلجأ إلى القرعة. أولا نرجح بواسطة الصفات، فأول هذه الصفات أن يقدم الأفقه. الأفقه هنا ما المقصود بها؟ لأن عندنا أبواب التفصيل كما هو معلوم كثيرة، عندنا فقه العبادات وفقه غير العبادات، وعندنا في فقه العبادات فقه الصلاة والطهارة وغير فقه الصلاة والطهارة. لا، المقصود هنا فقه الصلاة والطهارة فقط، فقه الصلاة والطهارة فقط، لأنه هو اللي يلزم للدين، هو اللي يلزم للصلاة. قال: بل أفقه في الصلاة، يبقى الأفقه في أحكام الصلاة، ومنها أحكام الإيه؟ أحكام الطهارة. بل أفقه في الصلاة أولى بها فيقدم على غيره، فننظر أيهما كان أفقه في أحكام الصلاة فيقدم. طب لماذا؟ تدل فقال أنه صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في الصلاة وغيره أحفظ منه. نعم، كان الصحابة رضوان الله عليهم فيهم الصغار الذين حبسوا أنفسهم على حفظ القرآن، أمثال زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس، عبد الله أحكم المحكم فقط مفصل، مثلا زي أبو زيد، زي سالم مولى أبي حذيفة، هؤلاء زي ابن مسعود، هؤلاء كانوا أحفظ من الصحابة الكبار حتى من الشيخين أبي بكر وعمر. هذه واحدة. ومع ذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة، والجزم بأن أبا بكر رضي الله عنه أفقه من الجميع هذا يعني بدليل، وليس كذا هباء لأنه الأفضل مثلا، لا، هو فقه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فقه عالي وغالي جدا جدا، وقد جمع مجلدين كبيرين في فقه أبي بكر وفقه الدكتور محمد رواد، فقه أبي بكر الصديق، وفيه يعني يظهر أن أبا بكر رضي الله عنه كان الصحابي، لأنه صلى الله عليه وسلم قد جمع أبا بكر تصفحته وأحفظ منه، قال ولأن الاحتياج إلى الفقه أكثر لكثرة الوقائع فيها، تحصل الوقائع كثيرة في الصلاة، فنحتاج إلى فقه في الصلاة، لذلك كان التصريح بالفقه على غيره.
قال رحمه الله: وأما خبر مسلم الآتي ونحوه فهو في المستوين في غير القراءة كالفقه، لأن العصر الأول كانوا يتفقون مع القراءة فلا يقول قارئ إلا وهو
يعني فقه. الحديث يشير إلى ما سيأتي بعد سطور، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأم القوم فقرأوهم لكتاب الله تعالى، يأم القوم فقرأوهم لكتاب الله تعالى. فهنا الحديث ده بيتكلم على القراءة ولا يتكلم على الفقه. يعني قد يتخيل بعض الناس اللفظة ايه؟ اللفظة يؤم القوم أقرأهم، فأظن ان المسألة بكثرة القراءة او بكثرة الايه المحفوظ. فالشيخ يقول دفعا لهذا التوهم ان الصحابة رضوان الله عليهم وهم العصر الاول كانوا يتفقون، يعني كان الأكثر قراءة هو الأكثر فقه، الأكثر قراءة هو الأكثر فقها. طبعا هذا أيضا كما قدمنا بشأن أبي بكر هو الأعم الأغلب، هو الأعم الأغلب.
قال رحمه الله: فبعد الأفقه أقرأ، أي أصح قراءة، ثم أكثر قراءة أي حفظا، لأنها أشد افتقارا إلى القرآن من الورع.
يبقى إذن يأتي بعد مرتبة الأفقه مرتبة الأصح قراءة وبعدين الأكثر قراءة، لأنها يعني لأن القراءة أشد افتقارا إلى القرآن من الورع، فلأن القراءة جزء من الصلاة، بعضها ركن فيها، بعض القراءة ركن في الصلاة وبعضها مكمولة فيها.
قال: فبعد ال فبعد ال
فبعد الأقراء أورع
أورع، نعم، أي أكثر، أي أكثر ورعا، وهو زيادة عن العدالة بالعفة وحسن السيرة، وقيل هو تجنب الشبهات خوفا من الله تعالى.
طبعا مرتبة الورع هذه مرتبة زائدة عن مرتبة العدالة. لماذا؟ العدالة هي التقوى في العلاقة طبعا مع الله، وهي المروءة في العلاقة مع الناس. طيب ما معنى التقوى؟ التقوى معناها فعل الأوامر واجتناب النواهي فقط، الحلال والحرام. لكن الورع لا، شيء أكبر من ذلك. الورع هو البعد عن الحرام بمسافات كثيرة، حتى إنه لا يترك أبوابا من الحلال لأجل ذلك، كما قال الصحابة رضوان الله عليهم: كنا ندع 70 بابا من الحلال اتقاء باب من الحرام. يبقى ده زيادة عن التقوى، فالورع هنا فوق الدين، فوق التقوى. وقيل هو تجنب الشبهات خوفا من الله تعالى، هذا مما يدخل فيه أيضا، يعني مما يدخل فيه حد الورع. فالورع تقوى وتجنب للشبهات وزيادة، يعني نأخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهو: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فهو يترك الأمور المشتبهات، وكذا يبقى حقق إيه؟ حقق الحد الثاني اللي هو تجنب الشبهات، وبعدين يترك الحرام لبدء التقوى. يبقى ترك التقوى، ترك الشبهات، ترك الحرام وترك الشبهات، ويترك من الحلال أبوابا كثيرة حتى لا يقع في الشبهات. نعم.
قال: فبعد الأورع أقدم الجميع هجرة إلى المدينة المشرفة أو إلى دار الإسلام من دار الحرب. ويعلم
نعم. منه هذا يأتي بعد يأتي بعد الأورع. فأنا عندي أول شيء الأفقه اللي هو طبعا بعد أحكام الصرف، بعدها الأقرب يعني الأصح والأكثر في القراءة، بعدها ثلاثة الأورع، بعد الأورع الأقدم إيه؟ الأقدم هجرة. طبعا أقدم هجرة هذه تنقسم لقسمين، القسم منها يتعلق بقيام النبي صلى الله عليه وسلم وهي الهجرة المعروفة، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، هي الهجرة من مكة إلى المدينة كما فسرها الشيخ في رقم واحد إلى المدينة المشرفة، وبعدين قال أو إلى دار الإسلام من دار الحرب. الأولى انقطعا كما سمعنا في الحديث الآن، لا هجرة بعد الفتح، لكن الثانية مستمرة إلى يوم القيامة، الهجرة من دار الإسلام من دار الحرب إلى دار الإسلام، أن يكون الإنسان في دار كفار يحارب أهلها الإسلام فينتقل إلى دار المسلمين حيث يحكم أهل الإسلام بدينه أو يخضعون له، فده مستمر إلى قيام الساعة. نعم.
قال ويعلم منه أن من هاجر مقدم على من لم يهاجر.
نعم صحيح، لأن الحديث أيضا قال فأقدمهم هجرة. نعم.
فبعد الأقدم هجرة من يكون في إسلامه منهم أسن، أي الأسن في الإسلام لا بكبر السن.
طبعا ننبه الشيخ هنا على أن المسألة مسألة انت لك كم سنة في الإسلام، ليست مسألة انت عندك كم سنة، وده طبعا هيكون بالنسبة لمين؟ بالنسبة لكافرين دخل في الإسلام، كافرين دخل في الإسلام. فلو عندي مثلا اثنين دخلوا في الإسلام، واحد دخل مثلا من أسبوع والثاني دخل من يوم، فيقدم طبعا اللي دخل من
أي الأسن في الإسلام لا بكبر السن، فيقدم شاب أسلم من أمس على شيخ أسلم اليوم لخبر مسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، وفي رواية سلما أي إسلاما. ووجه تقديم الأورع على الأقدم هجرة من الخبر أن الغالب على الأعلم في السنة الورع.
نعم.
فبعد الأسن أشرف الجميع في الأنساب، أي أشرفهم نسبا بأن كان منتسبا إلى قريش أو ذي هجرة أو أقدمها أو غيرهم ممن قام به ما يعتبر في الكفاءة كالعلماء والصلحاء، فيقدم الهاشمي والمطلبي من قريش على غيرهم، وسائر قريش على سائر العرب، والعرب على العجم.
طبعا كل هذه الأشياء إذا استوى يعني الجميع في فاسد، فنرجع إلى هذه المرجحات الأخيرة. نعم.
وإنما قدم الأسن عليه لأن فضيلته في ذاته، والثاني في آبائه، وفضيلة
يعني الأسن يأتي في المرتبة الأولى، وبعد الأسن يأتي الأشرف في ناحية النسب، لأن السن هنا فضيلة عند الشخص نفسه، هو الذي يعني اكتسبها ببقائه وقدمه وهكذا، وأما الثانية فهي شرف في آبائه. طبعا فضيلة الذات مقدمة على فضيلة النبي. نعم.
قال فخيرهم في الذكر أي الثناء بين الناس.
طبعا هذا له إيه؟ له منزلته كذلك، وجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقال صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا قال وجبت، فعدد صلى الله عليه وسلم ذلك في نهاية الحديث قوله الناس ألسنة ألسنة الحق أو شهداء الحق أو شهداء الأرض. نعم. فهذا له يعني عند ربنا سبحانه وتعالى مكانة ومنزلة. وما من امرئ مسلم يموت فيشهد 40 من جيرانه الأثنين يعني إلا إيه؟ إلا غفر الله له. نعم.
فالأثواب أي فأنظفهم أثوابا فبدنا فصنعة عن الأوساخ لاقتضاء النظافة؟
لإفضاء النظافة
إلى استمالة القلوب وكثرة الجمع.
نعم. يعني هو ينظر إلى مسألة إن إذا كان نظيفا يعني في صنعته وفي بدنه وكذلك في ثيابه لا شك أنه بذلك يستميل القلوب أكثر ويأتلف عليه جمع الناس أكثر وهكذا فيصلون ولا يعملون.
قال الناظم رحمه الله فصوته فخلقه فوجهه أولى بها من غيره لفضله. باب صلاة السفر وحكمها حكم الطلاق في الحضر لكن هنا قصر وجمع معتبر فالقصر في الفرض الرباعي يستقر جوازه وإن يفته في السفر. قال المؤلف رحمه الله فصوته أي فالأحسن صوتا لميل القلب إلى الاقتداء به واستماع كلامه. فخلقه أي فالأحسن خلقا بفتح الخاء أي صورة لميل القلب إلى الاقتداء به. فوجهه أي فالأجمل وجها. وقوله أولى بها من غيره لفضله خبر عن المذكورين على طريق التنازع.
طبعا يعني معلوم أن مسألة الصوت والخلق والوجه هذه مما تميل إليه الطباع وده مشاهد لا ينكر. ولأجل ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم رغب في تحسين الصوت بالقرآن وقال زينوا القرآن بأصواتكم وقال ليس منا من لم يتغن بالقرآن. مسألة الصورة الحسنة يعني أيضا من أسباب الألفة وأسباب المودة وأسباب اجتماع الناس على العمل والطاعة. أولى بها من غيره لفضله. أولى بها ده كلام بقى عن كل ذي عن كل من سبق أفقاء أقراء أورع أقدم الجميع هجرة من يكون في إسلامه منهم أسن أشرف الجميع في الأنساب خيرهم ذكري فالأثواب فصوته فخلقه فوجهه كل هذه مبتدأات. والخبر لها جميع أولى بها من غيره لفضله. هذا أولى بها هذا لإشارة إلى كل من سبق أولى بها من غيره لفضله. طبعا في باب التنازع إن الخبر واحد لمبتدآت متعددة.
قال وسوغ الابتداء بالنكرة التفصيل هذا
وسوغ
نعم
أو وسوغ الشيخ الابتداء بالنكرة مثلا
نعم.
يعني. لأن الابتداء بالنكرة غير جائز إلا لسبب من الأسباب فمن ضمن هذه الأسباب التفصيل الذي فصله الآن. نعم.
وسوغ الابتداء بالنكرة التفصيل هذا كله إن اجتمعوا في
التفصيل فقط
وسوغ الابتداء بالنكرة التفصيل
ثم بدأ كلاما جديدا يقول هذا كله إن اجتمعوا في مكان مباح مثلا.
نعم. وسوغ الابتداء بالنكرة التفصيل هذا كله إن اجتمعوا في مكان مباح مثلا وإلا فلا يقدم بالصفات.
كلمة مباح هنا يعني مشترك بينهم جميعا. نعم.
قال
وإلا فلا يقدم بالصفات يعني إنما نفقد الصفات حينما يستوون في الأرض في المكان. نعم.
بل لمكان فيقدم الوالي
بل مكان يعني أما إذا كانوا في غير مكان مباح يبقى لا يقدم بالصفات، وإلا فلا يقدم بالصفات، وإلا يعني وإلا فإن كان اجتماعهم في غير مكان مباح لا يقدم بالصفات بل يقدم بالمكان. يبقى أنا عندي عاملين اثنين خارجيين بيتحكموا في هذه المسألة. إن كان الكل على أرض سواء مباحة للكل مأذون فيها للكل لا يختص بها بعضهم دون بعض، في هذه الحالة ألجأ إلى الصفات. طب لو كانوا بقى في مكان معين يختص به واحد منهم كبيته كمسجده كسلطانه، خلاص هنلجأ بقى للحكم بالدين بواسطة المكان. المكان الآن يرجح، المكان يرجح، أما إذا كان المكان مشترك بين الكل فالصفات هي التي ترجح. نعم.
قال: بل لمكان فيقدم الوالي بمحل ولايته الأعلى فالأعلى.
بل بالمكان فيقدم الوالي بمحل ولايته، فهو محل الولاية ده مكان. أصبح الآن المكان ليس مشتركا على السواء بين الكل، حضر عندي مجموعة وفيهم الوالي وهو محل ولاية، يعني هو والي في هذا المكان، خلاص يبقى هو يقدم، هو يقدم حتى ولو كان أقل قراءة، حتى ولو كان أقل مثلا ورعا، حتى ولو كان يعني أقل سنا في الإسلام، هو الآن الترجيح سيكون بإيه؟ بأولوية المكان، هو صاحب المكان فيقدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، إلا إن كان الوالي يقدم غيره. ومن ثم كان مثلا من الأولى من هو دون كثير جدا من الصحابة في مسألة الفقه ونحو هذا، مثل مثلا مروان كان يأم أبا هريرة ويأم غيره من وأنا.
إمام
قام موظف معين بهذا المسجد، من الذي يقدم؟ الإمام الراتب المعين الموظف في هذا المسجد. لماذا؟ لأنه له اختصاص بالمكان، له اختصاص بالمكان، ومسألة اختصاصه بالمكان تلغي الترجيح بواسطة الصفات، وإنما يرجح الآن بواسطة الإيه؟ بواسطة المكان. نعم.
قال فساكن في مكان بحق ولو بإعارة.
طبعا يبقى الساكن في المكان له إيه؟ له أحقية من ناحية المكان، اجتمع مجموعة من الناس في شقة معينة والشقة
أو إذن من سيد العبد له. نعم يقدم المعير على
المتأخر. أنا فوجئت بأن المايك مغلق، فهل وضح الكلام السابق؟
إحنا كنا شيخنا قلنا فساكن في مكان بحق ولو بإعارة.
ساكن في مكان بحق ولو بإعارة معناها هنا إني قدمنا الوالي لأنه محل ولايته، وقدمنا الإمام الراتب لأنه مكان وظيفته، وقدمنا كل من له علاقة بالمكان حتى ولو كان المكان هذا هو استحق الإعارة فيه، أو المكان هذا هو مأذون له في الجلوس فيه، أو هو مؤجر لهذا المكان، أو هو موقوف عليه. يعني هناك اختصاص بنوع من الأنواع بهذا المكان، يبقى كل ده ترجيح بواسطة المكان، لك علاقة بالمكان، بخلاف ما سبق كان الترجيح بالإيه؟ الترجيح بالصفات. نعم.
قال أو إذن من سيد العبد له.
هذا معنى كلمة الإيه؟ بحق. يبقى ساكن في مكان بحق، هذا الحق ممكن يكون إعارة من واحد للثاني، أو حتى إذن من سيد العبد له. يعني العبد ساكن في مكان بإذن سيده، فالعبد يقدم في هذا المكان لأن له سلطان عليه. كل هذا تفريع من الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، في سلطانه، يعني سواء كان سلطان ولاية أو سلطان راتب أو وظيفة أو سلطان إعارة أو سلطان إذن من المالك أو سلطان إجارة أو أي نوع من أنواع الاختصاص. نعم.
قال نعم يقدم المعير على المستعير.
ما معنى يقدم المعير على المستعير؟ يعني الآن اجتمع جماعة ومنهم الإنسان الذي معه حق هذا المكان عن طريق الإعارة أو عن طريق إذن سيده العبد، لكن حضر المعير اللي هو صاحب المكان يبقى هو أولى منهم، أو حضر السيد هو أولى من العبد. لماذا؟ لأن إذا حضر الأصيل يبقى النائب يلغى مكانه، يلغى مكان، فحضر صاحب المكان، فما ينفعش بقى اللي هو مستعير المكان يقول أنا لي حق إيه؟ حق بما أني مستعير هذا المكان وإنت سمحتيه، طيب ما بس أنا موجود، تمام؟ نعم.
قال والسيد على العبد غير المكاتب.
والسيد على العبد يقدم ايضا، اللي هو اذن له يبقى طول ما هو مش موجود العبد هو اللي يتولى مسألة الامام. طيب اذا وجد هو، لا هنبص في حال العبد، هل هو قن؟ هل هو مبعض؟ هل هو مكاتب؟ لو كان مكاتب يتقدم ايضا. واما اذا كان قنا او كان مبعضا، لا السيد هو الذي يقدم، السيد هو الذي يقدم. طيب ونكتفي بهذا ان شاء الله، ونكمل في اللقاء القادم شروط الايه، شروط الاقتداء.
جزاكم الله خيرا.
لو حد من اخواننا له سؤال فيما سبق. امين امين وجزاكم. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.